يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. كل عام وأنتم بخير، وشهر الربيع يدخل على هذه الأمة ليذكرها ويعيد رابطتها بسيد هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن يكون حديثنا ربيعا في السنة كلها، يستمد من صاحب الربيع صلوات الله وسلاماته عليه. وما أجمل أن نقضي العمر كله في ربيع إذا كنا مع صاحب الربيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنقلب حياة الإنسان كلها إلى ربيع إذا كان يستمد من صاحب الربيع، والربيع هو الاعتدال الذي ليس فيه حر ولا قر، التوازن. وهذه الأمة هي أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمطلوب أن نكون الوسط، أي أن نكون الربيع. أما ربيع الربيع فإنه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع هذه السلسلة المباركة التي نعيش فيها في كل أسبوع لحظات بين يدي سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان المبحث الأول الذي ما نزال في رحابه عن جاذبية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام على أن اللقاء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمثابة زلزال شعوري. كل من كان يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم أو لم يسلم يتأثر. فالذي وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالهداية يتابع بعد هذا التأثر بالاتباع والانطواء في الحضرة النورانية المحمدية، والذي يتمرد وتتمرد عليه نفسه ويعيش حالة الجحود والعناد يأبى ويختار طريق الشقاء. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يختار الطريق الذي فيه شقاء نفسه وفيه اضطراب عيشه وفيه ألم باطنه وظاهره. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا المجنون الذي يأبى الجنة يختار الشقاء ودارها؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وتقدم الكلام أن جاذبية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بها من يسمع كلماته. وقبل أن ننتقل إلى أثر الرؤية الذي كان يرى هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يرى صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يرى قسمات وجهه المضيء الأنوار الذي شبهه بعضهم بالشمس وبعضهم بالقمر من الأصحاب الذين رأوا رسول الله، نسأل الله ألا يحرمنا رؤيته في الدنيا وفي الآخرة. قبل أن ننتقل إلى تأثير الرؤية، تعالوا نقف في هذا اليوم محطة تساؤلية نتساءل، بعد أن أخذنا بعض الأمثلة والنماذج كيف تأثر أعداؤه وكيف تأثر أصحابه وكيف تأثرت النسوة اللواتي سمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل إلى تأثير الرؤيا، نتساءل ما سر تأثير كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يحدث الناس؟ كانوا يتأثرون. هل تستطيع عقولنا أن تفهم شيئا من جاذبية كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول أولا لابد ونحن نحاول هذا الفهم أن نقف معترفين بالعجز أن هناك معنى كبيرا غامضا يقف أمامه سر نبوة رسول الله وجلال رسالة رسول الله. هذا شيء يصعب على العقول أن تصل إليه، بمعنى أن هذه الكلمات لم تكن تخرج من مجرد بشر وهو بشر صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت تخرج من نور النبوة، تخرج من كمال الرسالة. هذا لا نستطيع الحديث عنه لأنه شيء فوق مدارك العقول، لكننا نستطيع أن نتلمس من بين الأستار بعض إشعاعات، بعضا مما تستطيع عقولنا أن تصل إلى فهمه. ومن الأمور التي تستطيع عقولنا الوصول إليها ونحن ندرس جاذبية كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان في نبرات صوته من الحسن ما لا يستطيع الواصفون وصفه. بمعنى لو أنك أقسمت أن أجمل صوت على وجه الأرض خلقه الله صوت سيدنا محمد فأنت تبر بقسمك. إذا كان داود صوته حسن وإذا كان يوسف وجهه حسن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له من الحسن ما يزيد في الصوت على حسن صوت داود، وفي حسن الوجه ما يزيد على حسن وجه يوسف. وهذا الكلام لا نقوله من خلال المحبة والعاطفة، لا، نحن نبحث مبحث علمي. سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل روى في الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. سمع سيدنا البراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في صلاة العشاء فافتتن البراء وقال: ما سمعت في حياتي صوتا أحسن منه، ما سمعت. وأصحابه عدول ينقلون بأمانة، هم سواقي صادقة صافية ليس فيها كدر. نسأل الله الهداية لمن يقع في أعراض أصحاب رسول الله. فسيدنا البراء يقول: أنا ما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتن البراء بهذا الصوت الجميل الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة العشاء. أما أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك هو خادمه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم القريب منه، فروى حديثا فيه عموم أن الله تعالى ما بعث نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الأنبياء وجها وأحسنهم صوتا. إذن هذا الأمر الأول الذي نستطيع على حسب مستوى ندارك عقولنا أن نصل إلى أن نفهمه. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرع في إلقاء كلماته. في ناس لما بتحدثوا مثل اللي بيلع راديو بيقول لك بالمثل بيلع راديو بيلع مسجلي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم لم يكن يسرع في إلقاء كلماته، بل كان يتمهل في سرد الحديث، حتى قالت الصديقة ابنة الصديق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوجته: لو عد السامع ألفاظه، لو أراد السامع أن يعد كم كلمة يقودها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما كان يتكلم، لو أراد السامع أن يعد ألفاظه فإنه يقدر على إحصائها وعدها. ما الذي يعني هذا؟ الذي يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقي القلوب قطرة قطرة، لأن القلب عندما يسمع يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى فهم. ليس المراد فقط أن تثور العاطفة ويتأثر، بل لا بد من التدبر والفهم. ومن هنا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتمهل في إلقاء كلماته حتى إن السامع يستطيع عدها وإحصاء ألفاظها. وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأذهان فرصة التأمل، يعطي القلوب فرصة التدبر لكل كلمة يقولها ولكل جملة يصوغها، وإذا هي تدخل إلى القلوب بيسر من غير عناء بدون صعوبة، تدخل فتصل إلى أعماق القلوب. ورغم أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمهل في إلقاء كلماته ولا يتعجل في سرد الحديث، لكنه مع ذلك كان يعيد ما يقوله 300. طيب إذا كان من أول مرة ما فهم، ورسول الله يتكلم بدون أن يتعجل في الكلمات يعيد المرة الثانية. الشارد يكون واحد شرد في المرة الثانية صحي، الذي يكون مشغول بشيء في المرة الثالثة يستطيع أن يستوعب. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، كان حريصا كل الحرص على أن يوصل ما ينبغي توصيله إلى أعماق النفوس. لما المولى سبحانه وجه حبيبه صلى الله عليه وسلم لخطاب المنافقين وقل لهم في أنفسهم، مو في أسماعهم، في أنفسهم، يعني يا رسول الله وصل الكلمات إلى أعماق نفوسهم. الله، ما معنى إلى أعماق نفوسهم؟ لاحظوا ما قال إلى أعماق قلوبهم، وقل لهم في أنفسهم، لأن القلب إذا وصل إليه إذن هو آمن، انتهت المشكلة. لكن قال وقل لهم في أنفسهم، أي أدخل عليهم بالمحبب الذي تحبه نفوسهم وتشتهيه. لاحظوا يا أخواننا، ينبغي ألا نكون منفرين، ينبغي أن نحبب الناس إلى الله وأن نحبب الله إلى الناس. هذه وظيفة الدعاة، وأعظم الدعاة هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن مع التمهل كان صلى الله عليه وسلم يعيد أقواله 3 مرات. الأمر الثالث أن كلمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السهل الممتنع. تسمعوا بالسهل الممتنع؟ السهل الممتنع يعني كلمات عذبة مثل السلسبيل، أحلى من العسل، لكن ما هي كتيرة، سهل ممتنع، حلو كتير 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 وما هو طويل. هذا الذي يسمى جوامع الكلم، جوامع الكلم. لاحظ، تريد أن تدعو بدعاء من جوامع الكلم، أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. فضل، أعطيني شيء وراء هذا الدعاء. لا يمكن، بهذا الدعاء سألت كل الخير ولم تبقي خيرا إلا وسألته، وبهذا الدعاء تعوذت بالله من كل شر، بكل أنواع الشر. العاجل والآجل. الله أكبر، هذا من الجامع. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من القرآن أيضا من الدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب ايش تريد بعدها؟ ما الذي تريده بعدها؟ إذا كانت الدنيا صارت حسنة لك والآخرة حسنة لك ووقاك الله سبحانه وتعالى عذاب النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله. إذا أعطي سيدنا رسول الله جوامع الكلم، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، يعني مفتاح الكلام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جمع علماء الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا. لاحظوا يا أخوان، عندما تسمع الصدقة برهان تكتب فيها 5 مجلدات لتفسير قول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان، الصبر ضياء، الصلاة نور. الله أكبر. بكلمتين سيدنا رسول الله يختصر قضايا كبيرة جدا. الصلاة نور، لأنك في ظلمات النفس وظلمات العقل وظلمات القلب وظلمات الحياة تحتاج إلى نور الله، ولا يمكن أن يحصل لك هذا النور حتى تكون في الصلاة داخلا فيها لا خارجا عنها. كم ممن يتحرك في الصلاة لكن هو خارج الصلاة، وهناك من يكون داخل الصلاة. فالذي يدخل إلى الصلاة تصبح حياته كلها نورا. الصلاة نور، الصبر ضياء، والضياء كما مر معنا في الفارق بين المضيء والمنير أن المضيء منبع ينبوع، فقد تكون صلاتك نورا لكن أنت بحاجة إلى المضيء الذي يعطيك الاستمرار والدوام. إذا لم يكن لديك الصبر تصبح في الاستعجال، والاستعجال يذهب كل خير عندك. فإذا أردت أن تملك مضيئا مستمرا لا ينقطع ضياؤه لابد أن تكون متمكنا في معنى الصبر. لخص لك رسول الله بكلمتين: الصدقة برهان. إذا أردت أن تكتشف هل أنت مؤمن أم لا، الصدقة برهان. هل تتصدق وهل الصدقة فقط بالمال؟ لا، هناك من يتصدق من صحته، هناك من يتصدق من وقته، هناك من يتصدق من علمه، هناك من يتصدق من عمله، خدمته، من جهده، هناك من يتصدق من ماله. وهذا كله دليل على الإيمان. إذا كنت لا تشعر بالإيمان ألا ترى أدلة الإيمان؟ هذه أدلة. ما الذي تقدمه من جهد يدك في سبيل الله؟ ما الذي تقدمه من وقتك في سبيل الله؟ ما الذي تقدمه من مالك في سبيل الله؟ كل هذا المعنى الذي نتحدث فيه. ولو بقينا نتحدث فيه الصدقة برهان أشهر لا ننتهي، لكن رسول الله قالها بكلمته: الصدقة برهان. إذن الأمر الثالث: أوتيت جوامع الكلم. الأمر الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على المنبر ليحدث الناس ويخطب فيهم كان صوته عليه الصلاة والسلام بدون تكلف فيه من القوة بركان. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم كأن بركان يتفجر، فكان في صوته من القوة ما لا يوجد في صوت غيره. حتى إن البراء بن عازب رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأسمع في خطبته العواتق في خدورهن. إيش معنى هذا؟ البنت الصغيرة الشابة تخجل من حيضتها فتستتر في حجرة نومها، بمعنى أن أبعد مكان في البيت داخل البيت تسكن إليه العواتق، يعني الشابة الصغيرة التي تكون في وقت حيضتها فيتستحيا. كذا كان في الماضي، كان الحياء كثير، الآن قل الحياء، نسأل الله أن يعيده إلى جيلنا، إلى شبابنا، إلى فتياتنا. فكانت الفتاة العربية تخجل وتستحي وتدخل إلى خدرها، أي إلى داخل البيت. فكان صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو على المنبر إذا تكلم يسمع العواتق في خدورهن. تستطيع من هذا أن تتصور جلال صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن رواحة كان في الطريق إلى المسجد، بس ما وصل إلى المسجد، وهو في الطريق سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله على المنبر يتكلم ويقول للناس اجلسوا. سيدنا عبد الله بن رواحة في الطريق إلى المسجد ما وصل، لكنه يسمع صوت رسول الله. فلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا، جلس في الشارع لأنه خاف أن يفوت الامتثال، ولأنه خاف أن يقع في معصية الرسول إذا أخر الجلوس. هو يسمع اجلسوا من رسول الله، هو في الطريق جلس. هذا امتثال الأصحاب. كيف هو امتثالنا؟ نحن اليوم نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع قال رسول الله في اليوم 100 مرة، وصار فيه بالتلفزيون تسمع قال رسول الله، وبالإذاعة تسمع قال رسول الله، وبالمنبر تسمع قال رسول الله، وبالدرس تسمع قال رسول الله، وبالكتاب بتقرأ قال رسول الله، لكن كأن شيئا لم يكن. سيدنا عبد الله بن رواحة وهو في الطريق سمع اجلس ورسول الله يخاطب من هو في المسجد ويقول لهم اجلسوا، لكن عبد الله بن رواحة لا يريد أن يفوت الامتثال فيجلس. الحكاية بلغت رسول الله، سمع أن عبد الله بن رواحة كان في الطريق إلى المسجد فسمع اجلسوا فجلس. وصل هذا الخبر إلى رسول الله فاستدعى عبد الله بن رواحة. ما الذي قال له؟ هل قال له يا عبد الله بن رواحة أنا بحكي مع الناس بالجامع إيش هالقلة العقل؟ هل قال له هذا؟ أنا بحكي مع الناس بالجامع وأنت بالشارع بتقعد هيك على الطريق، ما فهمت إنه أنا بحكي مع الناس؟ هل قال له هذا؟ استدعى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. طالما أنت على هذا الحرص زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيده الله حرصا على طاعة الله وطاعة رسوله. الأمر الخامس أنه صلى الله عليه وسلم حينما كان يتكلم لم يكن كلامه يخرج من فمه الطاهر فقط، إنما كانت كلماته تندفع من قلبه، بمعنى أنه كان يتفاعل مع كلماته فتتفجر الكلمات من قلبه الشريف وتخرج من فمه الطاهر، وما خرج من القلب يقع القلب، يصل إلى القلب. هناك من يتصنع الكلام، بيمثل على الناس، بيعمل أسلوب في الحديث، لا هذا تمثيل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كلم الناس كلمهم متفاعلا مع ما يقوله، والله شهد بذلك عندما قال آمن الرسول. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحدث بمجرد لسانه، إنما بتفاعل قلبه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. إذن المؤمنون أيضا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتحدثون في الحق، فلا يكون حديثهم مجرد حركة لسان، إنما تفاعل قلب. ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع كلماته تفاعلا شعوريا شديدا، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يشتد غضبه. إذا كان يتكلم في النهي عن منكر كان يشتد غضبه. وصفه سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: إذا خطب كان يشتد غضبه ويعلو صوته وتحمر عيناه حتى كأنه منذر جيش. إيش معنى منذر جيش؟ يعني الاستطلاع الذي يرقب العدو في كل الجيوش، في فرق استطلاعية تراقب العدو وتحركات العدو وتنقل إلى الجيش حركة العدو. فإذا تحرك العدو في الصباح أو في المساء سارع الاستطلاع إلى نقل الخبر بسرعة إلى الجيش. يقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه: عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس كأنه منذر جيش. يعني الفرقة الاستطلاعية إذا رأت العدو يتحرك بتقول: ألو، مرحبا، شلونك، شلون صحتك؟ بعد 10 دقائق بتقول له: جاي العدو، هكذا. أم أنه مباشرة عندما تصل إليه أي إشارة بحركة العدو مباشرة يصيح إنذار، وزمور الخطر اخترعوه من أجل أن يحرك الناس؟ إذن رسول الله يرى أهوال القيامة، يرى ما الذي غفل الناس عنه، فعندما يحدث الناس يحدثهم وهو يرى كيف هؤلاء الناس غافلون بالحس، كيف هؤلاء الناس لا يرون أن جهنم أوقدت حتى احمرت ثم بيضت ثم سودت فهي سوداء مظلمة. الجنة تشتاق إلى المؤمن، اشتاقت الجنة إلى بلال كما قال صلى الله عليه وسلم، هو يرى ولكنه في نفس الوقت يرى الناس غافلين لا يشعرون بالخطر الذي ينتظرهم. هناك ميزان وصحف وصراط وحساب، وكل هذه الأهوال يغفل عن هذا الإنسان. لذلك كان إذا خطب صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش يقول لهم: صبحكم مساكم. يعني صبحكم يعني هجم العدو في الصباح عليكم، هجم العدو، سيهجم في الصباح عليكم، سيهجم في المساء. وهذه حقيقة. هل تعلم متى ترحل عن هذه الدنيا؟ في الصباح أم في المساء؟ أبدا. في أي يعني، إما أن يكون رحيلك قبل الظهر وإما بعد الظهر، إما في الصباح وإما في المساء. في حدا مننا مستثنى؟ يا الصبح يا المساء، ما في غير هيك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يحدث الناس متفاعلا كأنه منذر جيش، وكان يحرك يده وهو صلى الله عليه وسلم يتكلم ويخطب، يحرك يده ويهتز مع الحديث جسده الشريف. هذا كله إيش يدل على التفاعل. كان يتحرك إلى درجة مرة من المرات الصحابة خافوا أن يسقط المنبر برسول الله من كثرة ما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. والمنبر ما كان مثل المنابر حجار مرتبة، لا، كان منبر خشب لا مدقوق، بنشال وبنحط، منبر 3 درجات. فخاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقط المنبر برسول الله. حكى ذلك سيدنا عبد الله بن عمر: رسول الله على المنبر وقرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فحرك صلى الله عليه وسلم يده يقبل بها ويدبر وهو يقول: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم، والمنبر يرجف ويهتز برسول الله. إذن هذا ما كان تصنع، لا، لأن رسول الله حذر من التصنع ونهى عن التصنع. إذا ظهر تفاعلك بسبب صدق تأثرك فهو المطلوب، أما أن تتصنع حذر رسول الله من التصنع. واقرأ في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتنب كل أنواع التصنع في الكلام، قال: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الناس حتى يجذب الناس، من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. إيش معنى لم يقبل منه صرفا ولا عدلا؟ يعني لم يقبل منه يوم القيامة توبة، ولم يقبل منه أن يفتدي نفسه من عذاب الله. الإنسان لا يجعل الدين صنعة، الدين ما هو صنعة. إن الله سائل كل خطيب عن خطبته. يخجل الإنسان على نفسه أن يتخذ الدين صنعة، يتشدق بالكلام. لا، الموقف مخيف، الموقف مخيف والمقبل شديد. فإذا أراد أن يدعو إلى الله عليه أن يدعو بعفوية، ما يدعي بكذب ودجل ويطلع وينزل ويمثل على الناس. واليوم كثر الممثلون، صارت صنعة، وفهمكم كفاية. لعلنا إن شاء الله ننتقل إلى التأثير. مشهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت الرؤية تؤثر. من رأى، اللهم إنا نسألك رؤيته في المنام وفي اليقظة وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة. بسم الفاتحة.